أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله.
أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في هذا اللقاء الجميل المباشر من قناة الرحمة الغراء حول عيد الأضحى المبارك، وشرفنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة الجميلة يعني أقول إيه عالم ابن عالم ابن عالم. والله حقيقة فضيلة الدكتور حذيفة محمد المسير، أنا سهلا فضلتك.
مرحبا، جزاك الله
خير، نورتنا.
كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنت بألف خير يا حبيبي.
بالصحة
والسلامة. أهلا وسهلا. أنا لما بقول يعني العالم ابن العالم ابن العالم فأنا لست مبالغا يا دكتور حذيفة، لأن طبعا أنت خير خلف.
لست مبالغا في ثلثيه.
لا أنت ثلثيه. أنت خير يعني خلف لخير السلف ما شاء الله. فأنت ابن أستاذنا الفاضل رحمه الله فضيلة الدكتور محمد مسير، وأنت حفيد أستاذنا الفاضل فضيلة الشيخ الأستاذ بجامعة الأزهر أيضا سيد أحمد المسير. أسأل الله يبارك فيكم جميعا.
جزاكم الله خير.
وكنا طبعا لنا الشرف أن احنا التقينا بك في عالم الأمة حول الوالد رحمه الله.
تقبل منا منكم إن شاء الله.
اللهم آمين. فضلتك كده يا ريت كلمة كده توجهها للأمة وللمصريين والمسلمين بشكل عام في عيد الأضحى المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أشكر لكم هذا اللقاء الطيب في حضور هذه الكوكبة الطيبة المباركة إن شاء الله، وأدعو الله تعالى أن يجعل هذا العيد خيرا وسعادة وبركة علينا جميعا، وأن يمن على الأمة كلها بالرشد والصواب، وأن يعيد إليها الأمن والاستقرار. وأرجو من يعني من كل مسلم يرضى بالله تعالى ربنا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، أن يتفكر في العيد وأن يحاول أن يأخذ منه الطريق لتستقر الأحوال ولتزداد الأمور أو لتصل الأمور في نصابها الصحيح بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أن علاقتنا بالله هي أسمى من كل هذه الدنيا وما فيها. فالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى هي الصواب الذي لابد أن نحرص عليه، والخير الذي يتمناه المسلم، وقرة العين التي ترضي المؤمنة في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيك دكتور حذيفة. وطبعا يعني أنا عايز أنوه للسادة المشاهدين أن الدكتور محمد مسير كان أستاذ العقيدة والفلسفة في أصول الدين، وأيضا الدكتور حذيفة محمد مسير هو أستاذ العقيدة والفلسفة في أصول الدين أيضا. نسأل الله أن تكون على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى خطى جميع السلف إن شاء الله. بارك الله فيك. احنا كنا بنتكلم عن يعني فرحة العيد، وبدأنا بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وفضلت الدكتور تحدث عن الآية، وفضلت الشيخ تحدث عن أيضا. وقبل ما حضرتك تيجي كان فضلت الدكتور بيكلمنا عن كيفية الفرح في الإسلام، لأنه طبعا البعض بينتهز فرصة الفرح ديت وبيعبر عن الفرحة بطريقة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وهنتكلم عنها أو فضلة الشيخ تكلم عنها قليلا. ففضلة الدكتور سمير تقي الدين بدأ يبين لنا كيف نعبر عن هذه الفرحة بشكل شرعي يرضي ربنا. دكتور تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإننا يجب علينا أن نفرح كما فرح رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
بس انتهت الموضوع، ولكن نفصل يعني احنا
ازاي بقى كيف كان يفرح رسول
الله، ولسنا مبتدعين في الفرح. كيف كان رسول الله يستقبل العيد؟
أيوة.
كيف كان يفرح بأيام العيد؟ كيف كان يلبس في العيد؟ كيف كان يمشي في العيد؟ كيف كان يهدئ في العيد؟ فنتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قلت قبل تشريف أخونا الدكتور حذيفة، قلت ينبغي للمسلم ألا يكون له سوى مرجعية واحدة، مش مرجعية رئيسة لأننا دقيق في الأفضل شوي. المرجعية الرئيسة فيها مرجعيات جنبها، رئيسة وتانية تلتة، لا هو المرجعية واحدة
الله،
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع السلف الصالح. هذه مرجعية المسلم الموحد المتبع.
نعم.
الموحد بشهادة أن لا إله إلا الله، المتبع لرسول الله أن يشهد أن محمدا عبد الله ورسول. هذه المرجعية كيف يعني إحنا بنتبع نبي صلى الله عليه وسلم في فرحه بالعيد، وكان بيعمل المهرجانات ديت
صلى الله عليه
الصلاة والسلام، كيف كان يعني في ليلة العيد يقيم مثلا زي ما الشباب بيعملوا. احنا طبعا في فترة من الفترات او في هذه الفترات ايضا بنسمع عن الاحتفال بليلة العيد مع الشباب، المعاصي والذنوب وال...
هنتكلم ان شاء الله عنها برضو ونرد.
الله يكرمك. فهي نحن متبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفرح.
ايوة.
ابتداء من صلاة الفجر، صلاة العيد، تهنئة بالعيد، صلة الرحم، ثم لا نبتدع نفرح بزيارة القبور.
أيوة.
والبكاء والعويل على المقابر
هو يوم حزن أصلا،
وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
هو يوم حزن، هو مش يوم حزن.
نفرح والأرحام مقطعة.
الله.
نفرح والصلاة مقطعة بين أفراد الأمة. نفرح بهذا التمزق للشمل فيما يسمى بالانتخابات اللي ممكن تقطع الأواصر بين الناس. عايزين نفوق شوي، نريد أن نستيقظ على ما يراد لهذه الأمة، نريد أن ننتبه على ما يراد لهذه الأمة من التمزيق والتقسيم والتحزب والتشرذم والتفرق.
نعم.
موضوع طويل.
موضوع جميل، موضوع جميل. طيب فضيلة الدكتور حذيفة، يعني يريد بشيء من التفصيل. الحقيقة الناس سألوني كتير في هذا الأمر، اللي هو أنه وبعض من قرأوا في الدين أيضا، وبعض من قرأوا في السنة. يعني مثلا الأحد الناس بيقول لي أنه عياض الأشعري ذهب إلى الأنبار مثلا فلم يجد لم يجدهم يحتفلون في العيد، فقال لهم ما لكم لا تقلسون، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يقلسون. لما قالوا يقلسون يعني يضربون بالدف ويغنون مثلا. وحديث عائشة وهو مشهور، يعني حينما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد أضحى أو فطر ووجد الغناء، يعني فسيدنا أبو بكر أمزمار، والموضوع معروف يعني أمزمار الشيطان في بيت الرسول، فرد عليه الرسول. فياريت فضلتك يا دكتور تفصل لنا يعني هذا الأمر إلى حد ما.
هو المسألة يعني تقريبا محسومة.
نعم.
المسألة في الفرح، الإسلام ليس دين حزن، ولم يأتي لكي يعيش الناس في قلق أو بكاء أو عويل. الإنسان منذ أن يدخل هذا الدين يستشعر طمأنينة، ويستشعر في قلبه الهدوء والراحة، لأن القرآن أخبر الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإسلام يبدأ بأن يعمر القلب حتى إذا تحركت الجوارح تحركت تبعا لحركة القلب. بعض الأحيان قد نحاول أن يعني نشيع على مظاهرنا السرور، ونحاول أن نؤمن حياتنا بوسائل الأمن الحديثة والمتقدمة، لكن قلوبنا لم يدخلها سرور، ولم تستشعر طمأنينة.
تمام.
هنا هذا مظهر زائف لا يريده الإسلام ولا يحتاجه. الإسلام منذ بداية يريد من الإنسان أن يعبر عما يستشعر به، أن تكون حياته تطبيقا لما يصدقه بقلبه. وذلك جاءت الآية القرآنية تضع العلاقة الأساسية بين الناس جميعا، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.
نعم.
فلماذا نكره؟ إذن فرح المسلم بالعيد هو تعبير حقيقي عن فرحته بصلته بالله سبحانه وتعالى. لابد. لماذا نفرح؟ عيد الأضحى وعيد الفطر يرتبطان بالعبادة، بصيام أو بحج. إذن هو تعبير حقيقي عن صلة بالله سبحانه وتعالى، أن الإنسان استشعر في هذا العيد معنى الفرح بأداء طاعة لله سبحانه وتعالى. ولا يعقل أن يفرح بطاعة ليقع في معصية.
يا سلام يا سلام. لا يعقل أن يفرح بطاعة ليقع في
مصر.
يا سلام. الله. لأنه هو الدكتور والشيخ بينه أنه الهدف أصلا هو إرضاء الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا بالفرح. يعني
بإذن حضرتك الاحتفال بالعيد بعد إذنكم عبادة.
عبادة. يا سلام،
بل طاعة،
هي طاعة،
طاعة. ولا تقبل هذه العبادة إلا إذا كانت موافقة.
أنا عايز يعني الناس تركز معانا في هذه المعاني.
العيد زي مثلا الزواج، ما هو الزواج الناس فاكر أنه عادة، ما هو عبادة برضه، لا ينبغي أن يشرع فيها إلا ما شرع الله ورسوله.
نعم نعم تمام.
وكذلك المآتم، طبعا مش وقت المآتم الوقت، ولكن الأمور دي كلها لابد أن تنضبط. يعني هو بس حركة المؤمن يجب أن تنضبط بشرع الله عز وجل،
يعني حتى نرضي ربنا.
ده عنوان كبير
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب دكتور، عندك إضافة في هذا الأمر؟ طبعا
يعني فضل. إذا وضعنا هذا القانون أو هذه القاعدة، إذن لابد أن يحرص كل منا قبل أن يقدم على عمل أو قول أن يسأل نفسه، هل يرضي الله تعالى أم لا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. معنى لا تقدم يعني لا تقطع أمرا ولا تأخذ رأيا ولا تقطع بكلمة قبل أن تعرف إن كان هذا الرأي أو الكلمة ترضي الله تعالى أم لا. إذا سار المسلم بهذا المنهج، بمنهج أن كل كلمة محاسب عليه، بعض الناس يعني يعتقد أنه يستطيع في أوقات الفرح أن يفعل ما يشاء. ممكن يجي واحد يقول دعهم ده يوم فرح. نعم يوم فرح، ولك أن تفرح، وبالعكس المؤمن مطالب أن يظهر السرور والفرح قدر الإمكان في هذه الحياة. يعني إذا وجد سببا للفرح فليأخذ بأسباب التمتع التي شرعها الله سبحانه وتعالى. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذا المسألة أنا ليس الإسلام يريد أن الإنسان أن يكون متجهما، افرح كما شئت وافعل ما شئت واسعد واسعد من حولك كما شئت، لكن المسألة انضبط في هذا الفرح بما يرضي الله سبحانه وتعالى عنك، حتى لا تجعل فرحك وبالا عليك بعد ذلك. لأن الإنسان في الحديث يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة فيقال له هل رأيت شقاء قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فقل لا والله يا رب ما رأيت شقاء قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له هل رأيت سعادة قط؟ هل مر بك خير قط؟ فقل لا والله يا رب ما رأيت سعادة قط. المعنى في الحديث له أحد جانبين، إما بمعنى أن كبار الحوادث تنسي صغارها. الإنسان إذا جرح أو شيك بشوكة ثم جرح جرحا كبيرا بعد ذلك لن يستشعر ألم الشوك، لأن ما أصابه بعد ذلك أكبر وأهم.
نعم.
أو بمعنى أن الإنسان الذي هذا البائس أو هذا الفقير أو الذي مبتلى لما نظر فوجد أنه سبق الناس جميعا بأن يغمس في الجنة غمسة بسبب أنه كان أكثرهم بلاء، فلم يعد بلاؤه شرا، لما كان بلاؤه في الدنيا باب خير لأنه وصله لهذه أوصله لهذه المكان. والثاني لما نظر فوجد أنه لأنه كان أكثر أهل الدنيا تمتعا بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لذلك سبق أهل النار بأن يغمس في النار غمسة. فكانت هذه الغمسة الواحدة السبب فيها أنه كان أكثرهم متعة، فأنا وجد هذه المتعة إنما كانت بلاء وشقاء عليه. فالمسلم لابد أن يعني أن يفرح. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عنده الأحباش يلعبون في المسجد بالرماح، وعائشة تقف خلفه لتنظر في يوم عيد. مسألة ليس عندنا فيها حرج، لكن المسألة أن تنضبط الأمور. يعني الآن عندنا الملبس الفاضح والكلمة الخبيثة والموقف الداعر وأمور كثيرة يعني تحتاج إلى وقفة. فلنعد إلى هذا أن يفهم كل منا علاقته بالله تعالى وأن يحدد حياته على هذا هذه
العلاقة. الله يكرمك دكتور حذاء، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، خير الخلف لخير السلف. ما شاء الله ما شاء الله. فضلت الشيخ محمد الشربيني، طيب هو أنا فرحت ولازم أفرح الآخرين؟ يعني علي أنا كمسلم أن أسعد الآخرين وأن أدخل السرور على الآخرين، لأنني أيضا أريد أن أدخل السرور على نفسي، ولأنها طاعة أيضا لله سبحانه وتعالى. فإحنا يعني كده ياريت ندي برضه ضوابط لإدخال السرور على المسلمين. حضرتك هتبدأ وهناخد تقرير ونكمل هذا الأمر إن شاء الله.
بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على قلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، جزاك الله خيرا عن هذا السؤال القيم.
ما يكرمك.
وأسأل الله أن يكون كلامي فيه من القلب إلى القلب. يعني نحن على دخلنا وأظلنا عيد قلنا أنه يعود على الأمة بالفرح والحبور والسرور. وطبعا أساتذتنا من علمائنا الفضلاء فضيلة الشيخ الدكتور حذيفة وأستاذنا الدكتور سمير تقي الدين طوفوا على هذا المعنى القيم في كيفية السرور بالعيد. مسألة إدخال السرور على قلوب الآخرين هي أجل الأعمال التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا. نعم، لأننا يعني دخل علينا العيد ونجد تمزقا وشقاقا وتفرقا بين كثير من المسلمين، بل ربما وجدنا الأسرة الواحدة فيها فرقة وفيها قطيعة رحم وفيها تمزق.
نعم،
وبعض الناس يعني آل على نفسه أنه يسعى لإيذاء المسلمين بالكلمة بالفعل بالانفعالة. هناك من الناس من يظل يفكر طوال الليل من أجل أن يقول لأخيه كلمة تؤلم قلبه. نعم، لماذا؟ لأن القلوب يموج فيها الغل والحقد والكراهية لعباد الله المؤمنين كما يموج البركان المكتوم تحت الأرض. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يسعد المسلم أخاه المسلم. أنا قرأت في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقول لهم ألا لا يخبرني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لأن النبي المصطفى إذا سمع عن صحابي شيئا، هو بشر صلى الله عليه وسلم، ربما خرج النبي المصطفى وقلبه يتألم على هذا الصحابي. فالنبي المصطفى كان يدربهم على هذا المعنى. المؤمن ينبغي عليه
ألا يخبر عن أحد شيء،
يقول النبي المصطفى
يعني شيء سيء،
ألا لا يخبرني أحد منكم عن أحد شيئا
يعني شيء سيء،
أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.
الله.
نعم، يعني النبي المصطفى لا يريد أن يسمع سوءا ولا منكرا عن صحابي حتى لا يتغير قلبه عليه. وأنا يعني هنا ألفت النظر أن هناك بعض المنافقين وبعض الحقد النمامين الذين قال عنهم النبي المصطفى لن يدخل الجنة نمام، يدخل بين الأخلة والأحبة فيقول كلمة يفرق فيها بين الأخ وأخيه. النبي المصطفى قال عن هذا الصنف لن يدخل الجنة نمام الذي يفسد العلاقة بين المسلمين. وما دوري وما دورك عندما نسمع كلام هؤلاء الأفاكين المنافقين؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، وقال النبي المصطفى من رد مقولة منافق في مؤمن رد الله تعالى عن وجهه النار يوم القيامة. نعم، النبي المصطفى لما سمع قالة السوء في أمنا عائشة لم يسلم، ولكنه تحرى وتثبت، ولما بان نقاء عرضها فكان عرضها أنقى من السحابة في كبد السماء
رضي الله.
أعلنها النبي المصطفى من فوق المنبر وقال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، والله ما علمت في أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما دخل داري ما إلا معي، والله ما علمت عليه إلا خيرا. فالنبي المصطفى يعطينا برقية لنا إذا تآلفت القلوب لا نسمح لأحد أن يوغر قلوبنا تجاه إخواننا.
نعم،
ولا بد أن نزب عن عرضهم. فإن النبي المصطفى هو الذي قال من رد مقولة منافق في مؤمن رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. نعم،
حلو قوي يا فضيلة الشيخ، جميل جميل هذا الموضوع، جميل قوي. وحضرتك ذكرت لنا شيئا واحدا من الموضوع الذي دخلنا فيه وهو إدخال السرور على المسلم. هناخد تقرير دلوقتي من الشارع، رحنا برضو مع الناس واتكلمنا معهم شوية عن العيد. أنا كنت بس أتمنى أنه تطلع بعض الأسئلة، يعني أنا سألت البعض أنه تاني وتالت ورابع يوم العيد اسمهم إيه؟ ما عرفوش البعض، ما عرفش.
سألتهم شهر العيد في اسمه إيه في عرفه؟
عيد في شهر
كده. سألت مثلا عن يوم اليوم اللي هو قبل العيد اسمه إيه؟
الوقفة.
طب اليوم اللي قبل الوقفة ايه برضو بس مع
الأسف
الأسئلة نعم والله في مثقفين متعلمين وخريجين جامعة
خريجين جامعة
سبحان الله
يعني إن
شاء الله يعني أجيب في الحلقة الجاية بهذه الأمور ناخد تقرير كده جميل ونرجع تاني للسادة الضيوف.
أستاذ محمد أنت حضرتك بتزور قرايبك في العيد ولا لا؟
ده طبعا شيء أساسي لازم أزور كل قرايبي طبعا إخواتي أول حاجة بروح لهم وجدودي طبعا بلف عليهم كلهم والعيلة كلها طبعا بروح أزور.
طب حد من الوالدين عايش؟
الحمد لله الوالدين موجودين
بتعمل لهم إيه يوم العيد بقى؟ بصراحة
بصراحة طبعا أول حاجة بنزل خالص قبل ما ننزل نصلي بنزل أسلم على والدي ووالدتي وأبوس إيديهم طبعا لأن هم أدوا لهم فضل كبير جدا عليا وعلى المكان اللي أنا وصلت له وقت كمدرس و انا بنتهز فرصه البرنامج واسلم عليهم واقول لهم كل سنه وانتم طيبين وببوس ايديهم على الهواء ونفسي اكون قدام الوقت عشان ابوس قدام الدنيا كلها لان هم لهم فضل كبير جدا عليا وانا بحبهم جدا جدا وانا حاسس ان انا ما اعرفش اعيش من غيرهم والله.
يعني الاضحيه قبل العيد ولا بعد العيد؟
لا بعد العيد بعد الصلاه.
يعني لما ربنا بيقول فصلي لربك
وانحر
النحر بعد العيد.
بعد العيد
هو العيد اسمه عيد الاضحى وعيد ايه كمان؟
وعيد النحر.
الله لا ده الازهر بقى شغال كويس. طيب نزور كده قرايبك؟
لا بنزور قرايبنا اول حاجه بنعدي على الجيران وبعدين نروح نزور القرايب بقى الجد والعمام والاخوال وكده يعني بنزوره.
طيب انت نفسك يعني بتعمل ايه؟ انت طبعا طالب ما تقدرش تضحي مش كده برضو ولا ايه؟ ها يعني الوالد هو اللي بيضحي. نفترض الوالد بقى بيضحي انت بتعمل ايه؟
يعني بيبقى في لحمه كده بتتوزع
انت بتاخدها بقى وانت مبسوط كده وسعيد. مبسوط
طبعا اكيد عشان بسعد غيري يعني.
تمام
اكيد يعني.
بتسعد غيرك ازاي كمان يا زلمه؟
يعني كفايه ان انا اروح اقول لواحد كل سنه وانت طيب يعني حتى بالكلمه لو انا مش هدي له حاجه بفرحه وبحس ان في حد بيسال عليه.
بتزور قرايبك اكيد؟
اكيد طبعا. وعديات بقى انت عارف هنا عندنا
عديات. انت بتدي عديه بقى دلوقتي؟
اكيد طبعا اكيد.
كنت بتاخد الاول دلوقتي؟
اكيد اكيد صح.
طيب بتشوف اصحابك كده وبتخرجوا مع بعض؟
اكيد طبعا.
انت شاب متجوز يا شيخ؟
لا لسه
ما اتجوزتش. ايه تاني يعني ممكن نعمله في العيد يا استاذ زياد؟ والله ده كلام محامي فعلا يعني.
الله يكرمك. الله يفيد. والله دول برضك جماعات اللي هي توصل للاطفال الايتام وتديهم زي نظام عيديه او حاجه زي كده لان الطفل ده ما بياخدش العيديه عن الوالد متوفي او كده فتدور الجمعيه اللي هي بتوصل له وتساعده المساعدات الخيريه كنظام عيديه حس يعني عشان الطفل يحس زيه زي الطفل اللي ابوه عايش نفس الوضع يعني.
يعني ندخل السرور على قلب الارمله والانس والولد يعني اليتيم
الاطفال مش مديش للعائل. احنا كل في مثلا في المناسبات عادي ندي للعائل لا في العيد ندي للطفل ذات نفسه.
نتعرف على حضرتك.
فودة سيد فودة.
انت طالب يا فودة؟
انا طالب.
سنه كام؟
اولى صيدله ان شاء الله.
اولى صيدله ما شاء الله عليك. حضرتك
محمد ابراهيم عبد الحي طالب في الصف السادس ثانوي
الازهري. ثالثه ثانوي ازهري
قسم
العلم. هنسالك بقى قسم ايه؟
علمي.
قسم علمي. يعني بتقول لي ما تسالنيش بقى في الحاجات الدينيه ولا ايه؟
لا عادي
اسال يعني. طيب دكتور نقول للدكتور بقى ان شاء الله باذن الله كل سنه طيبين.
انت طيب
اسمع بمناسبه عيد الاضحى.
انت طيب حضرتك.
عاده الله علينا وعليكم بالخير والبركه
ان شاء الله.
حضرتك بقى بتعمل ايه في العيد يا دكتور؟
ان شاء الله بنصلي العيد اولا وبعدين بنروح نزور قرايبنا وبعد كده بعد على اصحابي وناخدهم وناخد بعض ونطلع بقى نتفسح كده بره.
تتفسحوا ازاي بقى قول لي؟
بنخرج بقى يعني مثلا ممكن نجي هنا جزيره الورد ممكن نروح اماكن تانية بقى يعني فيها خضره وكده يعني.
حضرتك بقى بتعمل ايه في العيد؟
بصلي العيد الاول ان شاء الله الصبح كده بيكون احسن وقت في العيد كله وبقابل فيها الناس اصدقائي والاخوه اخواتي في الله واحبابي في الله وبعدين ان شاء الله بنروح نفطر وبعد كده ان شاء الله في اضحيه وبعد كده من العصر.
اسمها رضا عطيه.
واسماعيل
رضا عطيه.
اسم حضرتك رضا عطيه.
تمام.
استاذ رضا انت بتشتغل ايه؟
موظف في الازهر.
في الازهر. تمام. كل سنه طيب.
حضرتك طيب.
الازهر مبارك ان شاء الله.
الله يخليك يا باشا.
وعيد اضحى مبارك علينا وعليك.
الله يخليك كل سنه.
طيب كده في العيد بتعمل ايه؟ بتفرح ازاي في العيد؟
حضرتك بنفرح بنروح نعيد على قرايبنا على حبايبنا اخواتنا قرايبنا.
وصلاة العيد بقى وكده
طبعا صلاة العيد
في الخلاء ولا في المسجد؟
لا في الخلاء عندنا في قريتنا في خلاء واسع.
ان شاء الله في تقارير اخرى باذن الله تعالى ونرجع لضيوفنا الاكارم بس ناخد شويه كده اتصالات علشان ما تزعلوش. الاخت ام احمد من اسيوط. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا ام احمد؟
ازيك. الله يسلمك يا شيخ. ازيك يا شيخ؟
كل سنه وانت طيبه.
وانت طيب بالصحه والسلامه.
يا اهلا وسهلا، عملت ايه في العيد؟
ذبحنا وضحينا كل سنه وانت طيب.
ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. اتصالحتوا مع بعض ولا لا؟
لا ايوه اتصالحنا، احنا مش متخاصمين الحمد لله، بس احنا كنا في مصر وجينا عيدنا في الصعيد.
ما ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، كل سنه طيبين.
انت عايز اكلم الشيخ محمد الشربي؟ عايز اكلم الشيخ محمد الشربيني.
اتفضلي الشيخ محمد معاك.
ازيك يا شيخ محمد الشربيني؟
ازيك يا حاجة الله يكرمك. ازيك يا ام احمد، ربنا يشفيك.
كل سنه وانت طيب.
وانت طيبه يا حاجة، ربنا يكرمك.
بس احلفك بالله يا شيخ تدعي لي بالهدايه انا وولدي.
يا حاضر باذن الله، ادعو لكم بظهر الغيب، ربنا يهديكم جميعا ربنا ويهديكم. لا اله الا الله.
ودع بنت اختي ربنا يستر عرضها ويسهلها ويجهزها.
يا رب
ربنا يستر عرض بنت اختك يا رب،
ويستر بنات المسلمين جميعا ان شاء الله.
بنات المسلمين اللهم استجب وتقبل. كل عام وانتم بخير يا ام احمد.
اللهم امين. الاخ احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ احمد؟
ازيك يا استاذ محمد؟
يا اهلا بيك، اتفضل.
ازي المشايخ الافاضل؟
بخير بخير الحمد لله.
انتم بخير،
منورينا جميعا،
ربنا يعزكم يا رب ويرفع قدركم.
اللهم امين اللهم امين. اتفضل يا احمد.
ان المزاح من الاشياء التي يحبها كثير من الناس.
نعم.
بل هو من اعظم وسائل الدخول الى قلوب الناس، والانسان يحتاج احيانا الى المزاح المعتدل بلا اسراف ولا تقتير.
طيب نتكلم
والمزاح موضوع. على قسمين، محمود وضابطه كما قال ابن حبان، هو الذي لا يشوبه ما كرهه الله عز وجل ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم. والمزاح المذموم وضابطه كما قال ابن حبان رحمه الله، الذي يثير العداوة ويذهب البهاء ويقطع الصداقة. ولكن للمزاح آداب، أولا ألا يكون المزاح فيه تجريح لأحد. الأمر الثاني أن يكون المزاح لا كذب فيه. الأمر الثالث أن يكون المزاح لقصد التفتية أو الترفيه عن النفس وإيناس الأصحاب والتودد إلى المخاطبين.
نعم.
فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكذب الرجل ليضحك من حوله، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. والإمام العالم المحدث ابن سيرين رحمه الله، إذا اشتد الضحى ينزل إلى سوق البصرة فيسلم على الناس ويمازحهم ويوزع البسمات على المسلمين، ولذلك أحبوه وتعلقت به القلوب. فإن القلوب لا تحب الفظ الغليظ ولو كان تقيا، بل تحب الدعوب القريب من الناس. ولما لا، وربنا جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم:
نعم.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى.
شيخ أحمد.
نعم.
انت حضرتك داعية ولا ايه؟
نعم بفضل الله تبارك وتعالى.
يعني خريج ازهر ولا داعية ازاي؟
نعم انا حضرتك في كلية الاعلام في الفرقة الثانية جامعة الازهر.
اعلام جامعة الازهر.
نعم. وبفضل الله جل وعلا في الخطابة والحمد لله رب العالمين، واسأل الله ان يثبتنا على ذلك.
عندك كم سنة يا شيخ احمد؟
20.
بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يكثر من امثالك يا ابني.
امين. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك يا حبيب، بارك الله فيك. الاخ محمد من البحيرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي محمد.
حي الله هذه الوجوه المشرقه.
الله يخليك ويبارك فيك.
وكل عام وانتم بخير
يا رب.
والله والله انتوا منورين الشاشه.
الله يكرمك.
معلش معلش، وكنت انا مش هعرف اعبر لان انا فلاح وكده. والله والله انا بحبكم حب ما يعلم مداه الا الله.
ربك الله.
واحيي بالذكر الشيخ الافاضل الشيخ محمد الشربيني والاخ الشيخ الفاضل
الحذيفه والدكتور سمير تقي الدين.
اما حبيب روحي وحياتي وحياتي بحالها والله الدكتور العالم الجميل الدكتور سامير تقي الدين.
الله يخليك يا حبيبي.
والله والله
كلنا.
والله والله هذا الرجل لا يعلم حب ليه، لكن اللي يعلم للشيخ الدكتور سامير تقي الدين هو الله. لا انا مش هقدر، لان انا لا بنتظر برنامجه بتاع يوم الجمعه بتاع الاعجاز
البرهان في اعجاز القران.
هذا الرجل بكل المقاييس جميل، لكن أنا زعلان منه في حتة بسيطة. لا، كان ذكر في حلقة من حلقات بيقول إيه؟ بيقول إيه أنا مش عارف العوام، بس العوام بيوصلهم كلامي. لا، ده العوام ما تمتعوش ولا شافوا المتعة إلا باللغة والجمال والحلاوة اللي شفناها على قناة الرحمة.
طيب الدكتور حيرد عليك برضه على الجزئية دي عشان ما تفوتهاش، ما تشتغلك حاجة.
لا ما فيش ان شاء الله، لان اللي يشوف القناه الجميله والرونق الخاص بتاعها ما يزعلش. انا لو ان الله في عليائي خيرني، مش دلوقتي، لا في اي وقت، خيرني وفي أمنية لنفسي أتمنى أن أنا أموت وأضيف عمري لعمر هذا الرجل.
الله يخليك عليك، شكرا، بارك الله فيك.
والله من حب لكم.
وأنا
أتمنى أن ربنا يعينكم على الطيار العلماني اللي ناوي يخربها دي.
لا تخافش، عمران إن شاء الله بإذن الله بفضل الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله حتتعمر بيكم.
شكرا يا حاج محمد، بارك الله فيك.
إن شاء الله وأشوفكم على خير
يا رب. كل سنة طيب حبيبي. طيب شكرا. الأخ يسري من أكتوبر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إزاي حضرتك أخ محمد؟
الله يبارك فيك وخليك يا رب.
ربنا يعزك ويحفظك.
كل سنة طيب.
أنا بأسلم على ضيوفك الكرام، الشيخ محمد الشربيني صاحب الوجه المستنير،
الله يسلمك،
والدكتور حذيفة المطير،
الله يسلم،
وكان أبوهما صالحة،
الله،
والشيخ تقي الدين، وهو فعلا كل له نصيب من اسمه.
الله وتقي الدين يعلمنا.
ربنا يعزك حبيبي ويحفظك.
الله يخليك.
والله يعني انتم لكم فضل علينا لا يعلمه الا الله.
الفضل
يكفي انكم نورتم بيوتنا.
الله يخليك حبيبي.
ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويجعلكم ألسنة بحق
يا رب.
انا يعني سامحني، انا اول مره اشارك على قناه الرحمه، يعني الامر علي جلل شوي.
تفضل.
لكن انا عاوز اخاطب الدكتور حذيفه المصير.
نعم تفضل.
واقول له يعني ابوك كان راجل ربنا يرحمه كله يشهد له بالسمت الطيب.
نعم.
لكن
نعم.
انا طالب من فضلته تاليف كتاب بعنوان الازهر في قلوبنا وبيوتنا، ويتناول فيه الخلاف، هو مش خلاف لكن يتناول فيه الخلاف بين الجماعات الإسلامية والأزهر. يعني أنا لا أقصد إلا خير، لكن أنا أرجو منه، هو صاحب وجه سمت طيب، وأبوه كان رجل صالح لا يأكل بدينه، وهو يعلم، والناس يعلمون جميعا من هو الشيخ المصير رحمة الله عليه، كان له سمت وكان له لسان طيب في الكلام. فأنا أرجو منه بعد توفيق الله أن يؤلف كتاب يجمع فيه شتات الأمة، لا سيما بأن كثير من العوام أمثالي يستمعون للأزهر، وهذه فرصة يستخير الله فيها ويتوكل على الله.
حاضر.
وعندي يعني طلب منك سيد محمد تجيني.
تفضل تفضل.
أرجو أن تقبله مني بصدر متسع.
تفضل يا حبيبي.
أنا عندما أرى وجهك على الشاشة كأن القمر قد طلع، لكن لا سيما الوجه ده يزداد شروق وعور إذا التحية.
أنا عارف.
سامحني والله ما تزعل مني.
إن شاء الله.
يعني
شاء الله.
هذه إساءة أدب مني.
الله لا أبدا أبدا.
والله ما تزعل مني.
والله ما قلت إلا الحق. والله ما قلت.
وجهك
الله
يخليك.
الحمد لله.
ما شاء الله عليك.
الله يبارك فيك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب الاول بس فضلت الدكتور الاخ حضرتك كنت بتقول ايه العوام، مش ما فهمتش الموضوع ده.
هي المساله بس، وانا بتناول المسائل العلميه في برنامج البرهان ببقى قلقان قوي وخايف ان ما توصلش
لكل الناس.
بس يعني هي ده
الجائزه اللي فئه معينه ولا تصل لفئه.
وانا اريد لان الحلقات في التوحيد، يعني انا دائما اقول هذه الحلقات حلقات في توحيد الله، على اعتبار ان الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل.
نعم.
فعايز أوصل العلم بالله للناس اللي هم لكل الناس. فبقى الآن فجايز يعني سقطت مني هذه الكلمة.
نعم بارك الله فيك.
فطبعا ما زعلش والله يعني. أو ممكن العام ده يفهم ولو لمحة ما يفهمهاش عالم كبير.
نعم.
فذلك فضل الله يؤتي من شاء. فأنا إذا كنت سقطت مني مرة فأنا آسف.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
والله هو أنا من العوام، ولكن ما أعظم فصاحته.
ما شاء الله عليه يعني ما شاء الله
أكبر ببساطة
ما شاء الله ما شاء الله
ربما عجز عنه الفحص
ما شاء الله. هناخد الأخ أبو حمزة من الأردن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
حياك الله حبيبي وبارك فيك.
والله الرحمة كالأم الحنون
الحمد لله
التي تحن علينا ونحن في الغربة. أنا مصري
الحمد لله
وأشتاق لكم ولقناة الرحمة ولمشايخ الرحمة أكثر ما أشتاق إلى ابني الذي لم أراه.
يا حبيبي
أحيي شيخي الحبيب الشيخ محمد الشربيني صاحب الله. الكلمات العذبة التي تخرج من القلب إلى القلب. ثم أحيي العالم ابن العالم. والله لقد سررت سرورا يعني بالغا لا حينما رأيت الشيخ حذيفة لأنه يذكرني بالوالد. أقسم بالله لو أن أحدا يفتدي أحدا لافتديت الشيخ رحمة الله عليه بعمري. والله أتمنى لو أنا الذي ما توفى وبقي الشيخ العلم رحمة الله عليه. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة ويجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أحيي الدكتور التقي القوي العالم الرباني شيخنا الشيخ سمير تقي الدين. والله أقسم بالله أني أحبك في الله وكما أحب كل مشايخ الرحمة. أسأل الله أن يديمها عالية شامخة وأسأل الله أن يجمعنا بكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أريد دعوة أريد من الشيخ حذيفة أن يدعو لي وتؤمن ويؤمن كل المشاهدين. أستحلفكم بالله الشيخ حذيفة لأن والده له أثر بالغ في حياتنا. أتمنى أن يدعو دعوة لنا. ثم أسألكم يعني كيف الوصول لنا إلى جريدة الرحمة في الأردن وكيف يعني نريد أن ندعمها ونريد أن تصلوا إلينا. فوضحوا لنا ذلك وجزاكم الله خيرا.
حاضر. طيب دكتور حذيفة مطلوب منك حاجتين. الأول الأخ بيقول لحضرتك عايز الأزهر كتاب بعنوان أو يعني في مضمون الأزهر في قلوبنا وبيوتنا. يبدو أنه الأخ يعلم أنه الدكتور محمد المسير رحمه الله كان كما ذكرنا في أعلام الأمة كان يقضي جل وقته أو معظم وقته في الكتابة رحمه الله. فمش عارفين الدكتور حذيفة عنده نفس الهواية ولا لا.
عند الله يتقبل إن شاء الله
يا رب.
لكن بس هي في نقطة هو الأخ كان يتحدث عن يريد كتابا يحاول به كما يقول التقريب بين وجهة نظر الأزهر والجماعات الأخرى أو الآراء الأخرى المذكورة أو المبثوثة في الأمة. المسألة التقريب بعض الناس تظن أنه لابد أن يكون الناس على رأي واحد وأن ذلك هو خير للأمة. مسألة ليست على هذا المعنى أبدا. الله سبحانه وتعالى خلق عقول الناس متفاوتة وكل قد يقتنع برأي يعني قد لا يقتنع به غيره. وعلماء الأمة الكرام المجتهدون الراسخون في العلم ليسوا على اتجاه واحد في دراسة المسائل. كل له اتجاهه وله درجته أو له تبحره في العلم وله أولوياته في الأدلة وبالتالي قد يرجح هذا رأيا وهذا رأي. الذي يجمع الأمة ليس أن نجتمع على رأي واحد وإنما أن يعذر بعضنا بعضا في رأيه.
نعم.
أن نفهم أن هذه الأمور أمور اجتهادية. يعني أمور اجتهادية يعني يصح فيها أن نجد أكثر من رأي. مشكلتنا أن كثيرا من الأمور سواء في المسائل الفقهية أو في مسائل علم العقيدة. أنا أتحدث عن العقيدة أتحدث عن علم العقيدة ببعض مسائله الغامضة عن عقول عامة الناس والتي تحير فيها الراسخون في العلم فظهرت منهم آراء مختلفة. إذا عذر بعضنا بعضا في اجتهاد هؤلاء فقبل كل منا ما رآه أصوب ما رآه أرجح ما رآه أقرب إلى الحق مع اعتقاده بمقولة الشافعي رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. إذا فهمنا هذا المعنى زالت من بيننا كل الشحناء والفرقة.
واختلاف أمتي رحمة.
الاجتهاد هو الرحمة.
نعم.
ليس الاجتهاد هو الرحمة. المشكلة في أن يجتهد أحدنا رأيا أو يجتهد أحد العلماء رأيا فيأتي طلاب العلم من بعده فيأخذون برأيه ثم لا يقبلون رأيا غيره
نعم.
مش محتاج ان اقول ان الازهر رايه كذا وراي هذه المجموعه كذا وراي هذه المجموعه كذا. وتعالوا نوفق في الادله. المسائل المطروحه قتلت بحثا. يعني الذي يظن ان الامه تستطيع الان او يجب ان تجتمع على راي واحد في احد هذه او احدى هذه المسائل المطروحه، لا يحدث ذلك الا في يعني حاله احد حالتين. اما ان نزعم اننا صرنا أكثر علما ورسوخا وتقوى من السابقين، وإما أن يحدث ذلك في حال جهل من هذه الأمة. أن نتفق جميعا، الأمة كلها تأتي في مسائل الخلاف هذه فتتفق على رأي واحد لا تتعدى، ونقول سنختار هذا الرأي وندع كل ما عداه لأن هذا هو الراجح عندنا. إذا حدث ذلك في هذه الأمة فاعلم أن هذه علامة الجهل التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الساعة. من علامات الساعة أن يرفع العلم ويفشو الجهل. وفي الحديث لا يقبض العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. إذا اتحدنا في رأي واحد في مسائل الخلاف لهذا ليه؟ لأن الذي يجعلنا نتحد إما أن يأتي معصوم فيحسم الخلاف ولا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يأتي نص حاسم صريح من الكتاب أو السنة فيحسم الخلاف ولو كان هذا النص موجودا لحسمه سابقا، وإما أن نعرف من أدلة الشرع ما لم يعرفه السابقون، مع أننا لا نأخذ علمنا إلا من إلا علم السابقين
طبعا.
وبالتالي ليس عندنا ما يرجح لنا أن نصل إلى اتحاد واحد. فالأفضل لهذه الأمة ليس أن نجتمع على رأي، لأن اجتماع الرأي الأمة كلها الآن على رأي واحد في هذه المسائل يعني لهم ألوان الجهل أو الضلالة، لأنه عندئذ هو يمنع بابا من أبواب الاجتهاد ويرمي وراء ظهره يعني تراثا هائلا من اجتهاد العلماء، لكن أن يعذر بعضنا بعضا.
والله يا دكتور حذيفة ودكتور سمير والشيخ محمد، لو عقلنا لو عقلت الأمة هذا الكلام لوزنته بالذهب
طبعا.
والله العظيم
هذا بالخلاف.
وما والله وما يحدث بنا هو أننا لا نعي هذا الأمر. ليس بيننا أدب خلاف، وليس بيننا
خلاف. ادب الخلاف
ليس بيننا ادب خلاف.
عايز اطمع طبعا بسيطه
الاستاذ
الشيخ حذيفة في ان يضرب ولو مثل او اثنين عشان يتضح النقاط.
والله الامثله كثيره،
الخلافات كثيره جدا حقيقه، الخلافات كثيره جدا. ثانيا برضو أطمع منه لأنه علمنا طبعا احنا متطفلون على موئده، نحن متطفلون على موئده حقيقة. نمرة اثنين في اللي أنا أريده اللي هو هل هذه المسائل الخلافية بينبني عليها عمل ولا طرف فكري وثقافي كده؟ إذا كان بينبني عليها عمل فلابد أن تحسن.
نعم. هو الدكتور حذيفة
يعني كل مسألة لا ينبغي عليها عمل فيها متكلف من فيها من التكلف المنهي عنها شرعا كما قال أحد الصالحين.
يعني
كل مسألة فيه.
هو الدكتور حذيفة أنا شايف ما شاء الله إن هو أسلوب في هدوء فضلت الدكتور محمد مصير. والله حتى سبحان الله السمت يعني طبعا. وكأن فعلا الأخ أبو حمزة من الأردن لما بكى حينما رأى الشيخ حذيفة يعني كأنه يرى الشيخ محمد مسير في هدوئه وفي سمته وفي شكله وفي نفس أسلوبه رحمه الله. فيعني أنا نفسي وطلب منك طلب آخر أنت بالذات أن تدعو له وأن نؤمن لدعائك.
بس قبل هذا الطلب يعني بالنسبة
لسؤال
الدكتور أولا وقال فرق بين نوعين من المسائل، إما أن ينبني عليها عمل أو لا ينبني عليها عمل.
نعم.
فإن بنى عليها عمل كما يقول وجب أن تحسن، وإن لم ينبني عليها عمل فهو من الطرف الفكري ولا يجب أن تبحث. مش ده المسألة؟
نعم.
مسألة أولا النوعين موجودين، ينبني عليها عمل أو لا ينبني
أو
عليها
عمل. أو لا ينبني عليها عمل.
من بنى عليه عمل لابد أن لا يحسن، لأنه يفتح بابا للأمة لتكون كلها في منهج الله وطريقه. يعني سأضرب مثال مما يحدث خلاف كثير، مسألة القنوت في الصلاة، الدعاء في الصلوات. عندنا في المذاهب أربعة آراء في محل هذا القنوت. رأي الشافعية أن القنوت يعني الدعاء إنما يكون بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر ويكون جهرا. إلا في النصف الأخير من رمضان فيكون في ركعة الوتر. عند المالكية أن القنوت يكون قبل الركوع من الركعة الثانية في صلاة الفجر ويكون سرا. عند الأحناف القنوت يكون في ركعة الوتر. عند الحنابلة القنوت لا يكون إلا في النوازل في أي صلاة.
وكل يؤخذ به.
وكيف إذن ده خلاف المسألة. يعني الشافعي يرون أن القنوت في الصلاة من السنن التي يكبر تركها أو نسيانها بسجدتي سهو. ده خلاف إن بنى عليه عمل. لكن ما أقدرش أقول يا جماعة الرأي فيها هذا فقط وما عداه فدعوه.
لا وفضل الدكتور برضه انا عايز اقول حاجه بس عشان يعني نعود الى موضوعنا تاني ان شاء الله
عشان دي تعمل
انه لا انا عايز اقول حاجه يعني حضرتك نوهت لها حتى نعود لموضوعنا وموضوع الفرح والعيد والحاجات دي ان شاء الله
مش عايزين
ان شاء الله انه يعني سيادتك نوهت انه انه طالما لا خلاف على الاصول فكل شيء بقى على الأيض كل شيء بعد
دقيقتين يعني في نقطة فالمسألة ما ينبني عليه عمل إما أن يكون خاصا بي وإما أن يكون في علاقة الناس بعضهم مع بعض. في علاقة الناس بعضهم مع بعض لابد أن يكون رأيا واحدا لكن ما هو الذي يرجحه الحاكم؟ الحاكم ينبغي أن يقول أيها الناس في مسائل العقول في مسائل كذا نحن ملتزمون مثلا بالمذهب الحنفي أو المذهب الشافعي. إذن لأنه ينبني عليه عمل. إذا جاء حاكم آخر فرجح رأي آخر لا حرج. لكن ليس معنى ترجيح هذا الحاكم أن هذا الأمر يعني لابد أن لا يأتي غيره.
نعم.
إن كان ينبني عليه عمل خاص بي أنا فلي الحق في أن أختار فيها ما شاء.
تمام.
المسائل التي لا ينبني عليها عمل ليست من الطرف الفكري إنما أجبر العلماء إجبارا على البحث فيها لأنه أثيرت مسائل وأثيرت شبهات حول الإسلام تتعلق بهذه المسائل فاضطر العلماء لبحثها.
نعم.
وبالتالي فالذي دعاهم قديما إلى بحثها والذي يدعون الآن إلى الاستمرار فيه ولا يمكن أن نصل فيها إلى رأي واحد.
واضح إن شاء الله بإذن الله. واضح إن شاء الله.
طيب خلاص
إن شاء الله بإذن الله
عشان برنامج
ندعو للأخ أبو حمزة وللمسلمين ونؤمن على دعائك إن شاء الله. طالما الطلب هذا الطلب منك
يعني ندعو الله سبحانه وتعالى له ولنا جميعا والمسلمين جميعا أن يهدينا إلى الخير وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يثبتنا على الإيمان وأن يلحقنا بالصالحين وأن يجعل الدنيا زادا للآخرة وأن يجعلنا يوم القيامة في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عن الحمد لله رب العالمين.
فضلت الشيخ محمد الشربيني نعود كده عودة بسيطة إلى إدخال السرور على المسلم والحقيقة في حاجة أنا نفسي فعلا أثيرها في العيد اللي هي أحيانا مش أحيانا ده هي موجودة وتكاد تكون ظاهرة وهي قطع الأرحام. في كده أنا بحس إن تكبر من الإنسان بحس إن فيه غرور وصلف من الإنسان إن يكون فيه قطيعة بينه وبين أخوه أو بينه وبين عمه أو خاله ولا تكون هناك جرأة بانتهاز هذه الطاعة إذا كانت لله واتخذ قرار يا أخي. وحضرتك هتشوف بعض الإخوة دلوقتي وهم بيتكلموا في التقرير طيب إحنا بقى أنا عايزك تدي دفعة وإحنا في طاعة جديدة في عيد الأضحى للمسلم إن هو يتغلب على هذه النفس الأمارة بالسوء.
بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. لو أن كل إنسان منا تعامل بهذا الخلق وبهذا القلب مع إخوانه وحدث نفسه أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بدخول السرور أو بإدخال السرور على قلوب إخوانه والله ما وجدنا أحقادا ولا أعداء ولا شقاقا. يعني لو أن الزوج يتعمد إدخال السرور على زوجته لكان بيته جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة.
نعم.
لو أن الزوجة تعمدت أن تدخل السرور على قلب زوجها وتتفنن في ذلك ما وجدنا شقاقا ولا بلاء في البيوت. لو أن الولد تعمد إدخال السرور على ولده على والده أو على أمه. لو أن الجار تعمد إدخال السرور على جاره. لو أن كل إنسان منا تعمد أن يدخل السرور على إخوانه ما وجدنا شقاقا ولا نفاقا ولا عداء ولا شحناء في القلوب. نعم لا، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أجل صور العلاقات بين المسلمين كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكان النبي المصطفى إذا وجد علاقة قد قطعت بين مسلم ومسلم كان النبي المصطفى يعالجها بكلمة. يعني أنا وقفت خاشعا أمام عملاق من عمالقة الإسلام وهو أبو ذر الغفاري، كان حديث عهد بالدخول في الإسلام، فلما تكلم معه بلال بن رباح الحبشي قال له يا ابن السوداء، أبو ذر قال لبلال الحبشي يا ابن السوداء، فالنبي المصطفى عالجه بكلمة. قال أعيرته بأمه؟ ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء إلا بتقوى الله، إنك بريء فيك جاهلي. والله أسدتنا الفضلاء، هذه الكلمة علمت أبا ذر الأدب إلى أن مات.
الله
يعني مرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها
وعلمت،
وعلمت الأمة ومرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، وأتى غلام لأبي ذر بعد أن رباه النبي المصطفى بكلمة وقال إنك امرئ فيك جاهلي. بداية أقول لإخواني من المشاهدين أن أبا ذر كان عملاقا طويلا عريضا، نزل من عليائه فوضع خده على الأرض وقال لبلال والله لن أقوم من على الأرض حتى تدوس على وجهي بقدمك. فقال له بلال قم يا أخي قد عفوت عنك. زي ما قلت مرت الأيام وأتى غلام لأبي ذر يحمل شاة قد قطع ساقها ومعلقة بقطعة جلد.
نعم.
قال يا ولدي من الذي كسر ساقها؟ قال أنا. قال لماذا؟ قال لأغيظك فتضربني فيسجل عليك إثم عند الله وستحاسب. أين تذهب؟ ستعود إلى الله عز وجل. قال أبو ذر الذي رباه النبي المصطفى بكلمة إنك امرئ فيك جاهلية، قال له أنا أعلم من حرضك علي، إبليس هو الذي حررك علي، إبليس هو الذي حررك علي، اذهب فأنت حر لوجه الله، لأن النبي المصطفى رباه بكلمة.
الله.
فأنا أتمنى أن تكون هذه الكلمات التي تعلمناها من فم النبوة الطاهر تقيمنا على الجدة ويتعمد كل منا إدخال السرور على أخيه. نرجع بقى لمسألة قطاعة الرحم. الله تعالى في القرآن يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم، والإنسان إذا استشعر أن اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل يذهب فيقبل أيديهم ويقبل رؤوسهم ويطلب منهم الصفح إن كان أساء إليهم، ويعود بوصل حبال الوداد والحب وينسى بمصافحة اليوم إساءة الأمس.
نعم.
إكراما لوجه الله رب العالمين. وطبعا معلوم أن في هذا مرضات للعلي الأعلى سبحانه وتعالى، فالنبي المصطفى هو الذي قال الراحمون يرحمهم الرحمن. والله تبارك وتعالى في القرآن الكريم علمنا أدبا راقيا عاليا، ألا وهو قول الله تباركت أسماؤه وجل في علاه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. بعدها قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فلماذا لا نقضم غيظنا عن أرحامنا؟ ولماذا لا نعفو عنهم وخاصة نحن في يوم العيد؟ ولماذا لا نحسن لمن أساء إلينا فيهم؟ والله الذي لا إله غير لو تعاملنا بهذا الخلق. القرآن واضح في سورة فصلت، قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والله يا أستاذ محمد أنا وقفت خاشعا عندما قرأت عن معاوية بن أبي سفيان، كانت له حديقة بجوار حديقة عبد الله بن الزبير، فنزل بعض عمال معاوية إلى حديقة عبد الله بن الزبير فاستشاط عبد الله بن الزبير غضبا وكتب له رسالة قال له من عبد الله بن الزبير إلى ابن آكلة الأكباد، لأن أمه أكلت كبد حمزة بن عبد المطلب.
نعم. هند لقد بنت عتبة
زوجت
تابي سفيان أو كنت تابي سفيان.
نعم هند بنت
عتبة.
فقال يا ابن آكلة الأكباد إن عمالك نزلوا أرضي وأنت لم تصنع لهم شيئا.
هي زوجة أبو سفيان لكن بعد أن بعدين أسلمت وأصبحت يعني صحابية.
لا أنا أركز على اللفظ. قال من عبد الله بن الزبير إلى ابن أكلة الأكباد: إن عمالك نزلوا أرضي، والله لئن عادوا سيكون بيني وبينك شأن. فوصلت الرسالة لمعاوية فأعطاها لولده يزيد، وكان عنده طيش، فقال له يزيد: يا أبي لا بد أن نعلمه الأدب، أرسل إليه جيشا أوله عندك وآخره عنده يأتونك بعنقه. وكان معاوية صاحب عقل وحلم، قال: لا يا ولدي، بل أكرم رحمه وأحسن إليه. فأتى بورقة وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من معاوية ابن أبي سفيان إلى ابن حواري رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
إلى ابن أسماء ذات النطاقين: إذا وصلتك رسالتي فضم حديقتي إلى حديقتك، وعمالي إلى عمالك، وما كانت الدنيا لتفرق بيني وبينك.
الله
فإذا
الله
بهذه الكلمة تدخل على قلبي عبد الله، فيطير إلى الشام ويدخل على معاوية ويقبل رأسه ويقول: سامحني، قد أسأت إليك، أسأل الله أن يرفعك بهذا العقل وبهذا الحلم وبهذا الكرم. الله. ارجع للآية:
الله.
ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد.
طيب فضل شيخ هناخد تقرير في هذا الموضوع كده حضراتكم اسمعوا عملناه برضه في الشام. فضل. طيب يا استاذ محمد، انت حاسس ان فرحة العيد في اللي حضرتك قلته، يعني انك انت تصل الرحم، بتبوس ايد الوالد والوالدة، بتسلم على الاهل والاصدقاء، ولا في فرحة تانية للعيد؟
والله هو بالنسبة لنا كشخص مثلا كبير الوقت هو دي فرحتي الحقيقية.
طيب حضرتك يا استاذ محمد، لو في، بس بصراحة السؤال ده، لو في خصومة بينك وبين واحد قبل العيد، بس بكل صراحة كده، يا ترى بتيجي على نفسك ولا لا؟
والله العظيم بجد لازم اجي على نفسي، وانا بنتظر الفرصه برضه، لان اي مشاده ما بينهم اي حد انا بعتذر له على هوا الوقت كله، وانا لو في اي حاجه دلوقتي انا هروح البيت فعلا، ولازم اكلمه ولازم اتاسف له حتى لو هو اللي كان غلطان فيها، لان ده شيء طبيعي، لازم اليوم ده يوم ننسى فيه كل الخلافات، لان دايما الامه الاسلاميه كلها بتتوحد مع بعضها في اليوم دوت، فكان لازم نجمع مع بعض اي خلافات نشيلها خالص في الفتره دي.
شكرا يا استاذ الله. بقى بالنسبه لصله الرحم، ايه رايك كده لما يكون في خصومه بينك وبين حد من القرايب او الاهل او الجيران او كده؟ بصراحة يا عمر انا مش عايز يعني مبالغة كده، بتيجي على نفسك وتروح تصالحه ولا لا في يوم العيد؟
لا هو المفروض بناخد العيد فرصة عشان يعني نصالح، لو في خصومة نصالح
نصفي القلوب كده بيننا وبين بعض، مش كده برضو؟ وطيب ايه رأيك لما اقول لك العيد ممكن يكون ثورة؟ ايه رأيك في الكلمة دي؟
ممكن يكون ثورة
على ايه بقى؟
على الخصومة وعلى الكره، ويبقى يبقى صفحة جديدة للمحبة، والناس يحب بعض وكده.
يبقى ثورة على النفس، ثورة على الغرور، ثورة على الشيطان.
ايوه صح، ثورة على النفس.
ثورة انه الخصومة ديت بتكون بسبب الشيطان. طيب لو في بقى واحد من الشلة بتاعتكم، خلينا نقول، وانتوا كده يعني بينكم وبينه خصومة، او في بينكم وبينه حاجة، بتعملوا ايه بس بصراحة؟
بصراحة بنحاول نلاقيهم في بعض ونصلحهم بس يعني.
طيب بقى لو انتوا كده في علاقة كده مش كويسة بينك وبين حد من اصحابك، يا ترى بتجدد كده في العيد العلاقة دي وبتصلحوا؟ بس اكيد يعني
هو لو انا اللي غلطان فيه طبعا انا اصلحه، ويعني خد بالك لو هو غلطان فيه لو هو كده يصلح.
طيب يعني مش ممكن يكون فيه تسامح، يعني مثلا تيجي على نفسك شوية وتصلح انت يعني؟
ممكن. لو عزيز عليك كتير،
لو عزيز عليك الله،
لو عزيز علي سامحه كتير.
طب الوالد والوالدة كده عايشين الله يخليهم،
الحمد لله رب نرضيهم،
بتعملهم ايه بصراحة؟
طبعا بنعاد عليهم برضو ونبوس ايديهم وبنشكرهم على اللي هم عملوا معانا.
خد بالك هم شايفينك دلوقتي انت بتبوس ايديهم، لو ما كنتش بتبوس هتبوسها بقى دلوقتي
باذن الله. لو بص
تمام. طب يا ايهاب، لو انت بينك وبين حد يعني مشاحنات او خصومه قبل العيد، بس كلمني بصراحه، بتيجي على نفسك كده بتثور على نفسك ولا لا؟
لا
يعني ما بتصالحش؟
لا
بتستنى لما يصالحك؟
لا مش حاجه كده يعني، في حاجات لازم الواحد يعديها، وفي حاجات ما الواحد ما يعديهاش.
طيب مش الواحد كده يعمل ثورة على نفسه على الشيطان مثلا؟
ايه رأيك يعني لما نبدأ كده نعتبر العيد حياة جديدة، يعني ما قبل العيد وما بعد العيد، ونصالح كده الناس ويعني نخاصم الشيطان، مش كده ولا ايه؟
اكيد لازم نخاصم الشيطان،
يعني ربنا يقول خذ العفو صح؟ خيركم من يبدأ بالسلام. كده انت رأي حضرتك ايه؟
لا بالضبط الكلام مظبوط.
يعني نعمل ايه بقى لما يكون فيه بيننا وبين بعض حاجة؟
خلاص هو المفروض اليومين دول احنا بنبدأ ناخد اجازتنا وبنفضل وبنبقى بالنا بيبقى رايق. بنبدأ بقى نظبط
البال رايق بقى، يعني ممكن الواحد لو كان متوتر ولا حاجة يهدى.
بالضبط، مفيش ضغط شغل، مفيش ضغط عصب عليك، انت المفروض ترجع بيتك يا بتبعت رسالة لحد او بتصل بيه بالتليفون اخبارك ايه عامل ايه، بتروح له البيت يعني.
طيب يعني خصومة كده بين الناس باعتبار حضرتك بتتكلم يعني من منطلق تاني اللي هو الجمعيات الخيرية، لما يكون في خصومة في الحي كده او خصومة في البلدة، الجمعية ممكن دورها ايه؟
والله في حضرتك لجنة صلح بتحاول تخش في الامور دي وتحل المسائل الخلافية اللي بين الناس،
خاصة في العيد طبعا.
خاصة في العيد والمناسبات عموما، يعني
فرصة يعني مناسبة.
تمام. وده حضرتك ده موجودة في اكتر من جمعية، يعني موجودة في اكتر من قرية لجنة الصلح دي، ولها دور كبير جدا في انهاء النزاع ده.
انا بس استغربت على ايهاب وهو بيقول، بقول له انت تتخذ العيد كده ثورة على نفسك، ولو انت مخصم حد هتصالحه؟ قال لي لا. قلت له يا عايز ترقق قلبه شوية وقلوبنا كمان وقلوب الآخرين يا دكتور.
هو ربنا بيقول سبحانه وتعالى عقب الآية اللي تلاها الشيخ محمد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، بعدها على طول
وما يلقاها إلا
ذو حظ عظيم. هو مسألة الموعظة اللي قلتها في بداية الكلام اللي هو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، حقيقة الآية التي في سورة محمد، فهل عسيتم
إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم
أولئك الذين لعنهم الله. دي ترهيب بقى. لكن أترضى أخي الحبيب أن تكون ملعونا؟ كبيرة دي، كبيرة، يعني من لعن فهو ارتكب مرتكب لكبيرة.
يا سلام.
ثانيا لا يدخل الجنة.
تاني والله أصلنا يعني فعلا أقرأها كثيرا لكنني تأملتها الآن.
أولئك الذين لعنهم
ترهيب. ترهيب.
أي لعن في القرآن كبيرة. أي عقوبة ترتب عليها لعن فيها كبيرة الكبائر، ودي معروفة.
نعم.
نمرة اثنين لا يدخل الجنة قاطع، يعني هنا في النار، هنا بقى لا يدخل الجنة قاطع. طب ومين اللي ضحي بالجنة عشان إيه؟ مين اللي ضحى بالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ حديث عن الجنة تطير له القلوب،
والموضوع بسيط.
أنا ضحي بالجنة عشان شوية كلام فارغ، ما هي شوية كلام فارغ،
وعلشان نفسي الأمر
عشان نفسي فالي بقى. يبقى هو لعن الله، عايزين نتذكر دول، لعن الله وعدم دخول الجنة، بس ده الترغيب والترهيب.
دكتور خلينا نقول آية تاني، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين
لعنهم
الله. الله لا حول قطع الله
فأصمهم كده وأعمى أبصاره. يعني الآية الحقيقة الألفاظ ده.
بس بالنسبة للشخص اللي عليه السؤال، يعني ما أدري كان السؤال في إطاره، يعني أنا أعتقد أن هو في عنده موضوع معين.
فهو لو
لا فهو لو مش رهبه، يعني هو ايه لما اقول له خلاص هتسامح وانتهى موضوع، فيمكن اللي عنده الطرف الثاني لما يسمع كلمته في التلفزيون يظن ان الحقوق قد ذهبت. لكن انا اظن لو هو كان مظلوم او عنده يعني له حق عند غيره، لو ان الذي عليه الحق جاءه فاستسمحه او صالحه لصالحه. هي مسألة في ايه؟
يعني يا رب يكون اللقاء فيه فرجة للأمر
نتكلم بصفة عامة.
هو فاهم، قد يكون فاهم السؤال يعني ايه ان هتتنازع عن حقك وبلاش منه.
نعم.
لا مش هتنازع،
قد يكون هذا. لكن قد يكون يعني احنا قلنا انه هي خصومة، وهذه الخصومة ايا كانت، يعني سواء كان لها حقوق او غير حقوق، وغالبا الخصومات بلا حقوق الله يعني بتكون غالبا
حاجات تفسير.
احنا دخلنا في اشياء كثيرة جدا.
وخيرهم
الذي يبدأ بالسلام. الدكتور حذيفة على فكرة، واحنا بنعمل موضوع الدكتور محمد المسير، كان الصغير ربنا يخليه سلمان محمد المسير في اولى ثانوي ازهر، مش كده، او تانية ثانوي ازهر. بقول له يا سلمان انتوا بتروحوا فين؟ في البيت اللي في القرية بيت قديم جدا جدا في المنوفية. بيقول لي أستاذ محمد الوالد علمنا ان احنا نروح المصيف بتاعنا في البيت ده. احنا بنقضي الصيف او بنقضي الاجازات بتاعتنا في البيت ده. ولما رحت عندهم في التجمع الخامس ما شاء الله لقيت فيلا ما شاء الله عليها حاجة جميلة جدا. فانا لما قارنت قلت الله سلمان انتوا بتروحوا هنا في البيت ده وتسيبوا الفيلا الجميلة دي وتروحوا تقضوا الاجازات هناك. فعلمت ان الدكتور محمد المسير ورثهم مع انهم كلهم موارد القاهرة جميعا الابناء جميعا موارد القاهرة لكنه ورثهم حب صلة الرحم. حضرتك تعليقك ايه يا دكتور حذيفة على اللي قاله سلمان وعلى ما ورثكم اياه الوالد؟
النزول الى البلدة طبعا ان كان هناك وقت متسع فبقدر الامكان ننزل على قدر الامكان في البلدة لان البلدة يعني دي البلدة ده الاصل. ما ينفعش ان حد حيتركه حتى لو انشغل بامور في الحياة يعني. لكن المسألة الوالد رحمه الله تعالى كان دائما يعني في اجازاته دائما البلدة. كانت الجدة رحمه الله كانت موجودة في البلدة والدة الوالد فكنا ننزل البلدة وكان الجد والد الوالدة برضو في قرية قريبة. فمسألة الأهل موجودين فالرباط موجود متصل فنشأنا على مسألة النزول إلى البلدة أن الأهل هناك فودهم مستمر إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين. تعليقك إيه فضلت الشيخ محمد الشربين؟
ما شاء الله يعني إحنا نحن الليلة نقدم للناس
نموذج عملي
نموذجا عمليا لصلة الرحم.
الله يكرمك.
وفي الحقيقة يعني إحنا مهما تكلمنا عن فضلة الدكتور محمد المصير لن نوفيها حقه ولكن أشكر فضلة الدكتور الحزيفة أنه قدم هذا النموذج العملي الوالدي الذي رباهم على صلة الأرحام. وهذه رسالة لكل الآباء أن يدربوا أبناءهم وأهليهم على صلة الأرحام.
بارك الله فيك شيخ محمد.
وينشأ ناشئ الفتيان منا
على ما كان عوده أبوهم. بارك الله فيك. خير ختام الحمد لله. سبحان الله الساعتين الأستاذ المخرج بيقول لي انتهى
ساعتين
والله أنا نفسي لم أشعر بالساعتين طول. فأنا يعني سعيد جدا 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 والسعادة ساعتين سعادة بعيد الأضحى وسعادة إني بلتقي هذه النخبة المباركة والله من العلماء. يعلم الله مدى الفرحة اللي في قلبي الآن وأنا ألتقي بأستاذي وشيخي وعالمنا الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور سمير تقي الدين. شكرا جزيلا على هذه الكلمات الرقيقة وهذا العلم الذي قدمته لنا في هذه الحلقة. بارك الله فيكم يا دكتور. شكرا جزيلا عن تشريفك لنا فضيلة الدكتور العالم ابن العالم ابن العالم وذرية العلماء ذرية بعضها من بعض فضلت الدكتور حذيفة محمد مسير.
جزاكم الله
شكرا شرفتنا دكتور. بارك الله فيكم ونفع الله بكم
جميعا. جزاكم الله
وأخي وحبيبي وشيخي وأستاذي
أخي
في الله فضلت الشيخ محمد الشربيني
أكرمك الله
علماء الأزهر الشريف. بارك الله فيك وعزك الله. أنا بشكركم كتير على هذا اللقاء الذي أسعد قلبي والله العظيم وبشكر كل من اتصل بنا من الإخوة والأخوات. وبرضو دائما أنا بقدم اعتذاري لأنه بعد ما بخلص الحلقة بتاعتي بيتصلوا بي على الموبايل ويقولوا لي يا أستاذ محمد إحنا حاولنا نتصل كتير وإحنا على قدر الوقت أخذنا المكالمات. وبنحييكم وبنقول لكم كل سنة وأنتم طيبين وكل عيد أضحى وأنتم بخير. أسأل الله جل في علاه أن يعيد إلينا حجاج بيته الحرام غانمين آمنين سالمين معافين من كل سوء بأعمال قبلت وذنوب محيت ودرجات رفعت. كل عام وحضراتكم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله أكبر الله